بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقبل الدرس هناك محاضرة للنساء في مصلى النساء بعد صلاة العصر أو بعد درس العصر في يومنا هذا، محاضرة للنساء في مصلى النساء. وهناك كلمة لأخينا الشيخ شايف الخطيب تكون إن شاء الله بعد صلاة العصر. في درسنا السابق ذكرنا معنى إجماليا لبعض ما ورد في آخر سورة البقرة من آيات، وبقي تتمة لهذه المعاني الإجمالية والتي تسمى عند المفسرين بالتفسير بالمعنى، التفسير بالمعنى. قوله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. في هذه الآية إخبار من الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمؤمنين بحقيقة إيمانهم وبكمال يقينهم أنهم آمنوا، فبدأ بإيمان الرسول لكونه أكمل الناس إيمانا، فقال: آمن الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ درجة الكمال في الإيمان، وقد زكاه الله عز وجل بتزاك عديدة في القرآن الكريم. وليس هذا موضع بسطها، فهي كثيرة. وهنا أخبر الله عز وجل عن إيمان الرسول بما أنزل إليه، والذي أنزل إليه من ربه هو القرآن والسنة، كل منهما منزل من عند الله عز وجل. نعم، كما ذكر الله عز وجل إنزال الذكر وتولى وتكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكما أن القرآن محفوظ فسنة النبي عليه الصلاة والسلام محفوظة، لا يستطيع أحد أن يدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس منه، بل كما قال بعض السلف: ما أسر أحد بكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلته إلا أصبح والناس يتحدثون: فلان كذاب، فلان كذاب، أي يترك كلامه وحديثه. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر الله عز وجل عنه في هذا الموضع الإيمان بما أنزل إليه. وكذا المؤمنون، المؤمنون المراد بهم أصحابه ومن سار سيرهم واقتفى أثرهم، لأن الذين صرحوا بالإيمان وظهر كمال الإيمان عندهم هم أولئك الذين كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام، مؤمنين مصدقين منقادين مطيعين مستجيبين متبعين. هؤلاء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، آمنوا أيضا بما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القرآن والسنة، آمنوا. وهم في هذه الأمة أفضلها وأكملها إيمانا وأرسخها يقينا وتصديقا. نعم، لأن الله زكاهم، زكاهم في مواضع عديدة من القرآن الكريم، ومنها هذا الموضع. ثم أخبر الله عز وجل عن أنواع أو مجالات من الإيمان، فقال كل، أي من الرسول ومن المؤمنين، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. آمنوا بهذه الأمور الأربعة التي ذكرت في هذه الآية، ولا شك أن هذا الإيمان عظيم لا يقوم به إلا الخلص من الناس والأفذاذ. والإيمان ليس بالتمني أو التشهي، أشتهي أن أكون مؤمنا، أتمنى أن أكون مؤمنا بلا عمل، بل لا بد من عمل. وصدق في ذلك قول الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. الأعمال هي التي تصدق إيمان الشخص، هل هو مؤمن أم لا. ولذا الأعراب لما قالوا كلمتهم آمنا قال الله: بل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لأن الإيمان إذا دخل في القلب أثمر ثمرات عظيمة، تلك الثمرات هي الأعمال، الأعمال الصالحة الكثيرة. قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وإن تطيعوا الله ورسوله، لاحظ يبين لهم أن الإيمان يكمل، الإيمان يدخل بطاعة الله ورسوله. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، تعطون أعمالكم في الثواب والأجر كاملة موفرة لا نقص فيها، اطمئنوا. أهم شيء يدخل الإيمان ويثمر العمل، ويثمر العمل، هذا هو الإيمان. والإيمان له أركان، وأركانه بينها النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الإيمان، قال ما الإيمان؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقال له جبريل عليه السلام صدقت، هذا هو الإيمان، هذه هي أركان الإيمان. فتأمل هذا الأمر، هنا قال الله عز وجل عن الرسول، عن إيمان الرسول عليه الصلاة والسلام، والمؤمنين معه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وبدأ بالإيمان بالله لأنه أصلها وأساسها، بدأ به، ثم بالملائكة، ثم بالكتب، ثم بالرسل. والملائكة واسطة بين الله عز وجل وبين رسله، جعلهم الله واسطة يبلغون عنه الوحي. وإذا شاء سبحانه أن يكلم بعض أنبيائه من دون واسطة كلمه، فلله الأمر وهو فعال لما يريد، فعال لما يريد. وأما الرسل فهم الواسطة بين الله عز وجل وبين خلقه، هم الذين يدلون على الله، هم الذين يرشدون الناس إلى الله عز وجل، هم الذين يبينون الطريق الموصل إلى الله عز وجل، الرسل. ثم قال لا نفرق بين أحد من رسله، هؤلاء المؤمنون وذروتهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرقون بين أحد من رسله. نعم، لأن الكفر بنبي كفر بجميع الأنبياء، إنكار نبي واحد إنكار لجميع الأنبياء. وفي هذا يقول الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين. قوم نوح كذبوا من؟ كذبوا نوحا، لكن قال الله المرسلين، لأنهم إذا أنكروا هذا الرسول فقد أنكروا من بعده. كذبت قوم نوح المرسلين. نعم، وهنا قال الله عز وجل لا نفرق بين أحد من رسله، كلهم موحى إليه، كلهم مرسلون من عند الله، لا نقول هذا لم يرسل وهذا أرسل، بل الكل مرسل من عند الله. ولا سيما هذه الأمة ستشهد للأنبياء، هذه الأمة ستشهد للأنبياء على أممهم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، شهداء على الناس. هذا هو عدم التفريق، عدم التفريق على صورتين، صورة تظهر في الدنيا وصورة تظهر في الآخرة. الصورة التي تظهر في الدنيا أنهم لا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، لا يقولون نؤمن بموسى ونكفر بعيسى، لا يقولون موسى نبي وعيسى ليس بنبي، أو لا يقولون محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول أما موسى فليس برسول. لا، بل بجميع الأنبياء والمرسلين في الدنيا. أما الثانية تظهر في الآخرة بشهادة الناس للأنبياء، شهادة الأمة المحمدية للأنبياء، وذلك لأنهم لم يفرقوا بين أحد من رسله فيكونون شهداء، يقولون نشهد أن نوحا بلغ قومه وأنه أرسل إليهم، ونشهد أن فلانا من الأنبياء والرسل كذلك، لا نفرق بين أحد من رسل، كل مرسل من عند الله وكل أدى وظيفته وعمله المكلف به. وقالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا ما أمرتنا به وأطعنا لك في ذلك بجوارحنا وأعمالنا، ولم يقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا، هؤلاء قالوا سمعنا وأطعنا. سبحان الله، وهذا يبين فضل الصحابة الكرام أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، ثم قالوا عقب ذلك غفرانك ربنا. لماذا ذكروا أو طلبوا المغفرة؟ طلبوا المغفرة ولم يطلبوا سواها. قال أهل العلم لأن العبد لابد أن يقع منه التقصير، فلكي يسد كل خلل عنده أو تقصير في حق الله عز وجل يسأل الله عز وجل المغفرة، غفرانك ربنا، كما هو حال المسلم عند أن ينتهي من صلاته، يفرغ من صلاته ويأتي بتكبير والاستغفار، طلب المغفرة من الله عز وجل. ثم في آخر هذه الآية ذكر الله عز وجل أنهم قالوا وإليك المصير، إليك المرجع يا رب، إليك المرجع للجزاء والحساب، إليك المرجع. وتأمل هذا الكلام في هذه الآية، كيف أن الله عز وجل ذكر عنهم السمع والطاعة وذكروا وإليك المصير، لأن من آمن بأنه راجع إلى الله عز وجل وتذكر هذا الأمر كان من السامعين المطيعين لله ورسوله، بخلاف من لم يعرف أن هناك مرجعا سيرجع الناس إليه في اليوم الآخر وهو الله عز وجل، فإنه يحصل منه التقصير وعدم السمع والطاعة لله ولرسوله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا بيان معاني إجمالية للآيات الأخيرة من سورة البقرة، وبقي الآية الأخيرة منها نذكره في درسنا هذا. المعنى الإجمالي أو التفسير المعنوي للآية الأخيرة من سورة البقرة، لما ذكر الله عز وجل وقوع ثلاثة أشياء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن المؤمنين، حقق الله عز وجل بهذه الثلاثة الأشياء أمرا عظيما للأمة. هذه الثلاثة الأشياء هي الإيمان والسمع والطاعة. الإيمان والسمع والطاعة. جعل الله عز وجل للأمة التخفيف والتيسير العظيم، فصارت هذه الأمة أمة مرحومة في الجملة، مخفف عليها دينها، ميسرة عليها أحكام الدين. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا أول تخفيف، لأن الله عز وجل ذكر أنواعا من التخفيف في هذه الآية الأخيرة العظيمة. أولها أنه لم يكلف النفس إلا ما تطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما ما لا يطيقه العباد فإن الله عز وجل لم يكلفهم به. ثم أخبر الله عز وجل بأن الإنسان قد يعمل العمل، فإن كان صالحا كسب من ورائه خيرا وأجرا، وإن كان سيئا كسب من ورائه إثما ووزرا. قال الله عز وجل: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وما كسبه الإنسان من العمل الصالح هو لنفسه، وهذا مصداقه كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، أي فعلى نفسه. وقال الله عز وجل: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، أي أنكم لن تنفعوا الله بطاعتكم، وإنما ذلك لأنفسكم. فالله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي سبحانه وتعالى. ولذا ثبت في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. من ظن أنه ينفع الله عز وجل بطاعته فقد وهم وأخطأ، إنما ينفع نفسه، لأن الله عز وجل أوجده في دار ابتلاء واختبار ثم يجني بعد ذلك الثمار. ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وتأمل قول الله عز وجل في هذا المعنى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذا المعنى ينبغي أن يستحضره المسلم، أنه إن عمل صالحا كان ذلك لنفسه، وإن عمل سيئة كانت على نفسه. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هم فيها خالدون. هذا معنى قوله عز وجل: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم ذكر الله عز وجل نوعا آخر من أنواع التخفيف كان الدعاء به هو سبب له أيضا، أن المؤمنين توجهوا إلى الله عز وجل بالدعاء فقالوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا تخفيف على هذه الأمة، أن الله عز وجل لا يؤاخذهم بما نسوا ولا بما أخطأوا. سبحان الله، قد ينسى العبد شيئا من طاعة الله عز وجل نسيانا، ينسى صلاة، ينسى فرضا من الفرائض، واجبا من الواجبات، لا يؤاخذه الله بذلك النسيان. رحمة من الله عز وجل به، لأن هذا الإنسان معرض للنسيان، فلو كلف بأن يؤاخذ على نسيانه لكان أمرا ثقيلا ولا يطاق، لأن من طبيعة الإنسان النسيان. لكن إذا ذكر الطاعة، إذا ذكر الفرض، لزمه أن يقوم به. قال عليه الصلاة والسلام: من نسي أو من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قول الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري، حين تذكرني أقم الصلاة حتى لا تضيع هذه الفريضة العظيمة. نعم، إن الله عز وجل لم يؤاخذ هذه الأمة بالنسيان ولا بالخطأ غير المقصود. الخطأ غير المقصود، الإنسان قد يخطئ ويتعمد الخطأ، هذا يأثم به، لكن يخطئ بدون قصد رفع الله عنه المؤاخذة به، فلا يؤاخذه ولا يعاقبه على ذلك الخطأ الذي لم يقصده. لما قال المؤمنون: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت، لا أؤاخذكم بما نسيتم ولا بما أخطأتم. ثم ذكر الله عز وجل نوعا آخر من أنواع التخفيف الذي يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، فقال الله عز وجل ذاكرا دعاء المؤمنين أنه هو السبب أيضا من الأسباب التي دعت إلى تخفيف الله عز وجل ورحمته. قال ربنا سبحانه وتعالى عن المؤمنين: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر جمعه آصار، وهي الأثقال العظيمة التي لا تحمل إلا بمشقة وعسر. لا تحمل هذه الأمة الآصار التي حملتها الأمم السابقة، فالأمم السابقة حملت آصارا وأثقالا من الأعمال، أما هذه الأمة فإنها لم تحمل هذه الآصار. وتصور إلى أمثلة يسيرة لمثل هذا، منها في جانب الطهارة، أن الأمم السابقة أو من مضى كانت إذا أصابت أحدهم النجاسة جعل يقرضها بالمقراض، يقرضها قرضا، وهذه الأمة خفف عنها، لا تحتاج إلى مقاريض لتقرض تلك النجاسات، بل بالماء فإن لم يجد فبالتراب. وتنتهي تلك الآثار. وهكذا في جانب التوبة من الذنب في من مضى، حملهم الله عز وجل ثقلا عظيما. الذين عبدوا العجل أمرهم الله عز وجل كي يكونوا تائبين أن يقتلوا أنفسهم، هذه توبتهم. وهذه الأمة تطالب بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل بصدق القلب موافقا للسان بدون أن تقتل نفسها. نعم، إنه التخفيف، تخفيف من الله عز وجل بنوع ثالث. فهذه الأمة لم تحمل الآثار والأثقال والأغلال التي حملتها الأمم السابقة. ثم ذكر الله عز وجل تخفيفا رابعا فقال عن المؤمنين: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، سواء أكان قد حملته من قبلنا أو لم تحمله من قبلنا، لا تحملنا هذا الذي لا نطيقه. وهذه دعوة عامة ليست لرفع الآثار التي حصلت للأمم السابقة، بل ولما سواها من الأثقال والآثار، تخفيف ورحمة. ثم ذكر الله عز وجل دعوة أخرى من المؤمنين، أن الله عز وجل قال عنهم: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. بعد هذا كله، بعد هذه الأنواع من التخفيف، يطلبون تخفيفا أعظم. ما هو التخفيف الأعظم؟ العفو والمغفرة والرحمة. فوق هذا قد أعطوا تخفيفا وراء تخفيف، تخفيفا بعد تخفيف، ومع ذلك يطلبون ما هو أعظم من هذا كله: العفو والمغفرة والرحمة. اعفو عنا، أي ما حصل منا من تقصير في الواجبات. واغفر لنا، أي ما حصل منا من وقوع وارتكاب للسيئات. وارحمنا، وفقنا فيما يستقبل من حياتنا فلا نقع في الذنوب ولا نفرط في الواجبات. يطلبون هذا من الله عز وجل. ثم ذكر الله عز وجل أيضا عنهم أنهم يبتهلون ويتضرعون إليه سبحانه، فيقولون: أنت مولانا، إن لم يغفر لنا، إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، إن لم تعفو عنا أنت يا رب فمن، إن لم تتجاوز عن سيئاتنا فمن، ومن يغفر الذنوب إلا الله، من يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد يستطيع أن يغفر الذنوب أيا كان إلا الله عز وجل، هو الذي تولى هذا الأمر. أنت مولانا، أنت ولينا وناصرنا، أنت سيدنا ونحن عبيدك، أنت متولي أمورنا. نعم، ابتهال إلى الله عز وجل وتضرع واعتراف بعظمة الله وولايته العامة والخاصة. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، يطلبون من الله عز وجل التمكين في الأرض، ليس من أجل شيء، ولكن من أجل أن يقيموا عبادة الله عز وجل وطاعته. لأن المؤمنين إذا ظهروا على الكافرين حصل التمكين لهم، وإذا مكنهم الله لا يفرطون ولا يبحثون عن علو في الأرض فقط، بل يسخرون تمكينهم في إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وهذا التمكين يأتي بعد أمور عظيمة قال الله عز وجل عنها، لأن هناك تمكينين: تمكين قبل الاستخلاف وتمكين بعد الاستخلاف. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، إلى أن قال سبحانه وتعالى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن إذا مكن الله المؤمنين يقومون بعبادة الله، إذا مكن الله للمؤمنين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما أراد الله عز وجل منهم في هذه الآيات. هذه آية عظيمة أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهناك أسرار ولطائف وحكم ومقاصد مذكورة في الآيات الأخيرة من سورة البقرة، مما ورد فيه النص، نذكر إن شاء الله تعالى بعضا من هذه اللطائف. أولا، ما وجه أو ما الحكمة من ذكر الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، في ختام سورة البقرة؟ ما الحكمة من ذكرها في ختام هذه السورة؟ الجواب: ظهرت حكمتان. الأولى لبيان أهمية الإيمان، وذلك أن الله عز وجل ابتدأ سورة البقرة بذكر الإيمان وختمها بذكر الإيمان، وهذا يدل على أهمية الإيمان. ففي أول السورة يقول الله عز وجل: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. الحكمة الثانية أن الله عز وجل لما ذكر العبادات والأحكام والمعاملات ذكر أن كل ذلك يتعلق بالقلب. نعم، فلذا قال سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فنبه على عبادة القلب وعمل القلب، لأن القلب هو أساس هذه الأعمال وملك هذه الأعضاء والجوارح، كما دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ففيه بيان أهمية القلب. ثانيا من الأحكام أو الحكم والمقاصد والأسرار واللطائف، قول الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض. لما قال سبحانه: لله ما في السماوات وما في الأرض؟ أولا يقال قدم ما حقه التأخير لإفادة الحصر، ليفيد الحصر: لله ما في السماوات، ولم يقل ما في السماوات وما في الأرض لله، وهذا معلوم في إفادة الحصر في هذا الملك، يعني محصور هذا الملك لله عز وجل دون غيره. ثانيا أنه ذكر ملك السماوات والأرض وما فيهما، وهذا فيه إشارة إلى أمرين عظيمين: الأمر الأول العلم بعظمة وسعة ملك الله سبحانه وتعالى، فالسماوات عظيمة في اتساعها وخلقها، والأرضون كذلك عظيمة، فأعلم الله عز وجل بهذه الجملة الإنسان على عظمة ملكه وسعة ذلك. الأمر الثاني لما ذكر الله عز وجل أن ما في السماوات وما في الأرض ملك له، فيه التنبيه على عدم عبادة ما سواه: لا تعبدوا شيئا مما في السماوات وما في الأرض، لا تعبدوا شيئا، لا تعبدوا الشمس ولا القمر لا الإنس ولا الجن، لا تعبدوا نبيا ولا ملكا، لا تعبدوا وليا ولا غيره، لا تعبدوا شجرا ولا حجرا، لا بحرا ولا جبلا، لأن الكل ملك لله سبحانه وتعالى. فنبه على هذا الأمر، على أن لا يعبد غير الله سبحانه. ولذا ذكر الله عز وجل في قصة الهدهد أن قوم سبأ يسجدون للشمس من دون الله، فنبههم ذلك الهدهد على أن الذي يستحق العبادة هو الذي خلق الشمس، هو الذي خلق الشمس. فإذن إذا ذكر الله عز وجل ملك السماوات والأرض وما فيهما، معنى ذلك أنه يدعوك إلى عبادته وإخلاص ذلك له، وألا تنصرف بقلبك إلى عبادة شجر أو حجر أو إنسان أو حيوان أو غير ذلك. ثالثا قدم الله عز وجل في هذه الجملة
السماوات على الأرض، وذلك لقربها منه سبحانه وتعالى ولفضلها، فيقدم الأفضل أو الفاضل على المفضول، وهذا كثير في القرآن الكريم، تقديم السماوات على الأرض. ومن الأسرار واللطائف تقديم وتأخير كلمة تخفو وتبدو، فنجد أن الله عز وجل ذكر هذه الجملة مثلا في موضعين، في سورة البقرة وفي سورة آل عمران. ففي سورة البقرة بدأ الله عز وجل بالإبداء قبل الإخفاء، قال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وفي سورة آل عمران قال الله عز وجل: قل إن تخفوا، بدأ بالإخفاء قبل الإبداء، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فما وجه التقديم والتأخير في هذين الموضعين للإبداء والإخفاء؟ وهنا يجاب عن هذا بأن المحاسبة في سورة البقرة هي على ما يبدي الإنسان وليس على ما يخفي، فبدأ به لأنه المقدم في هذا. ففي سياق المحاسبة قدم الله عز وجل الإبداء. أما في سورة آل عمران فالآية في سياق العلم، في سياق العلم، وعلم الله عز وجل دقيق وقوي وعظيم وواسع وشامل، فلذا قدم الإخفاء ليشير إلى دقة علمه سبحانه وتعالى وسعة ذلك، بأنه لم يخف عليه ما يخفيه هذا الإنسان، لم يخف عليه ما يخفيه هذا الإنسان، فقال: قل إن تخفوا ما في صدوركم، لا تظن أن ما أخفيته لن يطلع عليه هو، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. تلك هي بعض الأسرار واللطائف، نكتفي بها، وإلى هنا وبارك الله فيكم.